بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح السادس من أول الآية 18. لذلك اسمعوا يا أيها الشعوب واعرفي أيتها الجماعة ما هو بينهم. اسمعي أيتها الأرض، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الشعب ثمر أفكارهم، لأنهم لم يصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. لماذا يأتي لي اللبان من شبا وقصب الزريرة من أرض بعيدة؟ محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي. لذلك هكذا قال الرب، هأنذا جاعل لهذا الشعب معثرات فيعثر بها الآباء والأبناء معا، الجار وصاحبه يبيدان. هكذا قال الرب، هوذا شعب قادم من أرض الشمال وأمة عظيمة تقوم من أقاصي الأرض، تمسك القوس والرمح، هي قاسية لا ترحم، صوتها كالبحر يعج، وعلى خيل تركب مصطفة كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون. سمعنا خبرها ارتخت أيدينا، أمسكنا ضيق ووجع كالماخذ. لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تمشوا، لأن سيف العدو خوف من كل جهة. يا ابنة شعبي تنطقي بمسح وتمرغي في الرماد. موح وحيد اصنعي لنفسك مناحة مرة، لأن المخرب يأتي علينا بغتة. قد جعلتك برجا في شعبي حصنا لتعرف وتمتحن طريقهم. كلهم عصاة متمردون ساعون في الوشاية، هم نحاس وحديد كلهم مفسدون. احترق المنفاخ من النار فني الرصاص، باطلا صاغ الصائغ والأشرار لا يفرزون. فضة مرفوضة يدعون لأن الرب قد رفضهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا النهاردة بنعمة ربنا، نختم العزة الثانية لإرميا. قلنا العزة الثانية بدأت من الإصحاح الثالث الآية 6 وختمها بنهاية الإصحاح السادس. نقدر نلخص العزة الثانية في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو نداء إرميا ليهوذا بالتوبة. قلنا خطية يهوذا هي المزج ما بين عبادة يهوى وعبادة الأصنام. ومع النداء دوت عشان تكون في جدية عشان الشعب لا يتراخى، فمع النداء ده في تحذير في حال عدم الطاعة، فهناك تأديب جاي من بابل. للأسف محدش سمع كلام إرميا، فالنهاردة وهو بيختم العزة التانية بتاعته بيدي النداء الأخير للتوبة. يقول في الآية 18، لذلك اسمعوا يا أيها الشعوب. ربنا بيشهد كل شعوب الأرض على العمل اللي هيعمله مع شعب إسرائيل. شعوب الأرض زي ما شافت معاملات ربنا مع شعبه ونصرة ربنا لشعبه، فهي لأجل عدالة الله هتشوف النهاردة دينونة ربنا وعقابة ربنا لشعبه. فبيدعو الشعوب إنها تجتمع. لذلك اسمعوا يا أيها الشعوب واعرفي أيتها الجماعة ما بينهم. تعالوا شوفوا اللي هيحصل في وسط إسرائيل. يكرر النداء في الآية 19، اسمعي أيتها الأرض. ممكن يكون تكرار لشعوب الأرض وممكن تكون الآية التانية نداء للطبيعة نفسها، يعني ربنا بيشهد البشر وبيشهد الطبيعة، لأن البشر سمعوا بمعاملات ربنا مع شعبه. نذكر مثلا كلمة رحاب لما إسرائيل عبر البحر الأحمر وهم لسه دخلين أليحة، فرحاب بتقول لهم قد سمعنا فذابت قلوبنا، يعني احنا سمعين اللي ربنا بيعمله معكم، انتوا قاعدين تنتصروا، غلبتوا عماليقكم وربنا شاق لكم البحر الأحمر، سمعنا فذابت قلوبنا. فشعوب الأرض سمعت بمعاملات ربنا مع شعب إسرائيل، شافوا ازاي ربنا بينصر إسرائيل بدون حرب أيام حزقية. مش بس شعوب الأرض سمعت وعرفت معاملات الله مع شعب إسرائيل، الطبيعة نفسها، الطبيعة تشهد لمعاملات ربنا مع شعبه، وقف الشمس ليشوع، شق البحر وشق الأردن. فالطبيعة والبشر اللي شافوا ازاي الله بينصر شعبه لألا يظنوا ان عند الله محاباة، لا تعالوا بقى شوفوا وانا بعاقب الشعب. لذلك اسمعوا يا ايها الشعوب واعرفي ايتها الجماعة ما بينهم، اسمعي ايتها الارض. ايه موضوع النداء؟ عايزهم يسمعوا يا ربي ها انا ذا جالب شرا على هذا الشعب، زي ما سمعتوا ان انا عملت معهم خير، تعالوا شوفوا وانا باجلب عليهم الشر، وهتشوفوا هتندهشوا زي ما اندهشتوا ازاي انا بانصر شعبي، ازاي انا بسخر الطبيعة لخدمة شعبي، هتشوفوا ازاي انا باذل شعبي، وزي نفس الطبيعة هتوقف ضد شعبي. اسمعي ايتها الارض ها انا ذا جالب شرا على هذا الشعب. ايه السبب يا ربي؟ ثمر افكارهم. ده بسبب أفكاره، الشعب غلط وإرميا بيحذره من الغلط، فبدل ما يتوب ويرجع لربنا اللي سبق وشفنا معاملاته قبل كده وإزاي بيساعدنا وإزاي بينصرنا، قالوا لا إحنا مش هنتوب، ونروح نتحالف مع مصر. قالوا بقى هتشوفوا، تعالوا شوفوا ثمر أفكارهم، بدل ما يتوبوا رحين يتحالفوا مع مصر، لأنهم لم يزغوا لكلامي وشريعتي رفضوا. أنا دخلت معهم في عهد، والعهد دوت كان فيه بنود، وطول ما هم كانوا خاضعين ليا كنت أنا بمجدهم، تكون في الارتفاع لا في الانخفاض رأسا لا ذنبا، زي ما سفر التثنية وزي سفر اللويين. وفي الوقت نفسه قال له إن أنت حت عني، إن أنت تركتني، إن أنت ما سلبتش وصية، في عقاب، لأنهم لم يزغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. يبقى الله هنا بيعلن أنه ما عندوش محباة، الأمم بتغلط ربنا بيعاقبها، شعب لما بيغلط ربنا بيعاقبه. عدل ربنا بيشهد عليه الكل، أنا إله عدل، لا عندي محباة، وبحكم بالعدل حتى ولو كان شعبي هو اللي يستحق هذا القصاص. ولألا يظن أحد أن الشعب يعني ما يمكن مش عارفين، لأنهم لم يزغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. بفكروا كل أن الكلام دوت في أيام نهضة يوشيا، وفي نهضة يوشيا وهم بيرمموا الهيكل اكتشفوا سفر الشريعة، والشعب كله سمع سفر الشريعة. يمكن الشريعة كانت مخفية لسنين، وطبعا دي مشكلة بالنسبة للشعب ان ما حدش فيهم فكر يدور على وصية ربنا، لكن طيب النهاردة ادي كتاب الشريعة ظهر في الهيكل وديكوا سمعته وعرفتوا الوصايا، فما بقاش ليكوا حكة. يبقى اذا الله قبل ما بيوقع الدينونة على شعبه، الله بيعلن ان كلماته وصلت للكل. ويمكن دي احب بين قوسين كده نحطها، في الأيام الأخيرة قبل المجيء الثاني للمسيح ذات الأمر، علشان الإنسان ما يكونش له حجة، علشان الله اللي بيشتهي خلاص الكل، أنا ما كنتش أعرف، لا إلى كل الأرض خرج منطقهم. النهاردة عصر غير مسبوق في تاريخ الكنيسة كله 2000 سنة، ما في زي العصر دوت في انتشار كلمة الله في وسط كل الشعوب وبوسائل مختلفة. في يعني ممكن أقول في الثمانينات يعني حتى، لكن طبعا اللي هم اللي كانوا يعني اليوم علاقة بالكنيسة قبل كده يحسوا بالموضوع ده أكتر مني. ما كانش في كتب، كانش في كتب، هم كلهم كان شوية كتابين كده مطبعين للأنبا يؤنس، للأنبا سناسيوس بتاع متنيح بتاع بني سويف، وكتابين كده نبذتين للأنبا بيمن. كتب القديسين دي تدوبك اللي نشرها أبونا بشوي، يعني ما كانش فيه، لا في كتب بتطبع بالوفرة، كم كتاب كده بتوع أبونا منسى يوحنا، هذه كانت الكتب اللي موجودة يعني. وما كانش طبعا في قول التسجيل عظات بالشكل اللي موجودة دلوقتي، وما كانش في فرصة انه العظات تتسمع في اي وقت وفي اي مكان ومن كل المتكلمين. دي ايه دي؟ دي علامة قرب الدينونة. لذلك في نبوة جبل الزيتون ربنا يسوع بيقول انه يكرز اولا بالانجيل للخليقة كلها، مش بس بيتكلم على خراب اورشليم، لكن بيتكلم ايضا على المجيء الثاني، انه كلمة الانجيل تصل للكل. في اخر الايام تزداد المعرفة، بقى كله عارف، بقى كله بيسمع. ليه؟ عشان يبقى مجيء الدينونة محدش له عذر. نفس الامر مع اسرائيل، لانهم لم يزغوا لكلامي وشريعتي رفضوه. ما لكمش حج. في نهضة يوشيا اكتشفنا سفر الشريعة وسمعنا كلنا سفر الشريعة، كلنا عرفنا وصايا ربنا ومحدش طوع. فلما تيجي النهاردة الدينونة يبقى محدش له عذر. ده الدرس الأول اللي نطلع به من الآيتين دول. الدرس الثاني المهم ان الآيتين دول كشفوا حكمة ربنا من اختيار شعب في القديم. ليه ربنا اختار شعب؟ مش بس فقط علشان يجي منه المسيح ويبقى سبب خلاص للأرض كلها، وده طبعا سبب أساسي، لكن لا، في سبب تاني. ربنا عايز يعلن نفسه للشعوب. يعلنها ازاي؟ من خلال شعبه. شوفوا الشعب ده بتاعي، يطوعني، بصوا الخير، انا اله خير معطي. الشعب ده يغلط، انا عاقبه عشان تعرفوا ان انا اله عادل. تبقى في خطية في وسط الشعب لا يمكن اتغاضى عنها حتى لو وسط شعبي، عشان تعرفوا ان انا اله قدوس. يبقى اختيار ربنا للشعب في القديم كانت غايته ان الله يعلن ذاته للامم من خلال هذا الشعب. عايزين تعرفوا ربنا وصفات ربنا ومعاملات ربنا، بصوا ازاي بيتعامل مع اسرائيل. طيب بصوا بقى حجة الشعب امام كلام الله في الآية 20، لماذا يأتي لي اللبان؟ اللبان ده هو البخور من شبا، شبا دية اللي هي يعني اليمن دلوقتي. انتوا تعبانين وراحين لغاية اليمن تجيبوا لي شوية بخور تقدموهم في الهيكل. وقصب الزريرة، قصب الزريرة ده نبات عطري كان يتحط مع البخور عشان يدي ريحة حلوة. وبيجيبوا منين؟ من أرض بعيدة، يقال انه كان بيجي من الهند. ربنا بيقول لهم لماذا يأتي لي اللبان من شبا وقصب الزريرة من أرض بعيد. طب ربنا بيقول كده ليه؟ لما ربنا بيقول لهم أنا بعاقبكم فالشعب في بجاحة، انت بتزعلين مننا ليه؟ ده احنا بنجيب لك بخور، أحسن أنواع البخور، ده احنا بنسافر ونتعب علشان نقدم في الهيكل بتاعك أفضل الأنواع، ايه اللي مزعلك؟ فربنا بيقول لهم لماذا يأتي لي اللبان من شبا. الموضوع مجرد ان احنا نقدم عبادة لله. هو ربنا خلقنا احب لانه يعني في كماله، يعني في احساس بان انا يعني ينقصني انه ناس تعبدني، انه ناس تكرمني، فانا خلقتكم عشان تكرموني وتعبدوني. انا مش عايز عبادتكم. الشعب ظن انه ايه اللي عايزه ربنا؟ شو قال لنا ان احنا نعبد في ربنا؟ احنا بنعبد وبنعبد يعني احسن انواع العبادة، وبنجيب له افضل الخامات اللي تقدم في العبادة. فزعلان من ايه؟ ربنا بيقول لهم لماذا يأتي لي اللبان من شبا وقصب الزريرة من ارض بعيدة. اما الفكرة كي يا رب محرقاتكم غير مقبولة ذبائحكم لا تلزوا لي. انا مش عايز الذبائح بتاعتكم، انا عايز المحرقات بتاعتكم. ليه؟ لأنه سبب قال في الآية 19 لأنهم لم يزغوا لكلامي وشريعتي رفضوا. يبقى فكر ربنا يا أحبة، الله لا يقبل عطايا ولا يقبل عبادة من قلب غير نقي. ابني اعطيني قلبك. يعني احنا عباد يعني ما احنا ساعات وصل يجينا الفكر دوت بيجينا ازاي لما حد منا جاله وتجيه مشكله. مرات كتير يبقى رد فعلي انت تقول ربنا بيعمل فيك كده انا اللي بصلي انا اروح كان عايز طب مش رايح وكانه يعني ايه دي يعني سوري في اللفظ الرشوه اللي احنا بنقدمها ربنا. انت عايز مش احنا بنعبدك لا حبيبي انا مش عايز عباده. الاستماع خير من تقديم الكباش. انا عايز قلب نقي وعايز طاعه للوصيه لكن تقف قدامي تأدي شوية ممارسات ردت شوية صلوات طب أنا مش عندي يعني إحساس بالنقص عايز ناس تكرمني ناس تحبني ناس لا أنا عايز يبقى فيه علاقة ما بيني وما بينك. الله أب اشتهى إن ياخد من البشرية أبناء له عشان يمارس أبوته. الابن عايز الكنيسة تبقى عروسة له. الروح القدس عايز المؤمنين يبقى هيكل يسكن فيه. دي شهوة قلب ربنا. فإن اكتفى الإنسان عبادة بنعبد طب وقلبك فيه هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. مرة سمعت كلمة للبابا فرانسيس لما بيوعظ في الساحة بتاعة الفاتيكان الكبيرة ديت. فمن بقوا فاجأ تملي في أثناء بيمر بيعمل القداس بعدد كبيرة خلص. طبعا كله بقى بيطلع الموبايلات ويصور. أبونا بيقول لكم في بداية القداس ارفعوا قلوبكم مش ارفعوا موبايلاتكم. يعني ايه العبادة بداية الليتورجية بتاعت القداس ارفعوا قلوبكم. احنا بنرد بنقول يا عند رب طبعا ابونا يفرح طب نشكر رب بارك بارك ان شعب الرب يبقى قلبه مرفوع. لكن مجرد تأديب ممارسات واحنا عايز ايه ربنا ما توصلت مع كل يوم حد بنروح له القداس مع كل مش عارف يوم بنتناول مش عايزه كده مش ان ده وحش لكن القلب نقي في طاعة للوصية مش عصمة حبايب مش بنتكلم عن عصمة لكن مجرد ممارسات انت زعلان ليه ما احنا بنجيب لك بخور بنجيب لك احسن انواع البخور بنقدم لك احسن انواع العبادة. قالهم لا محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذوا لي. العبادة يا أحبة مش رخصة بنقدمها لله لأجل الاستمرار في الشر. زي ما بقول لك ربنا مش مستني يعني شوية مخلوقات يعبدوه ولا يكرموه ولا يهتفوا له لا 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 لا. الله مكتفي بذاته حتى ملائكته الله مكتفي بذاته. أما للعبادة الحقيقية العبادة الحقيقية من الإنسان يستشعر حضور الله. سؤال يا أحبة بصدق كل واحد يسأله نفسه هل فعلا فعلا سواء كنت بصلي في البيت بصلي الأجبية بصلي في كلمة الله بصلي في قداس بصلي في اجتماع احنا في اجتماع دي نصلي ده يعني بصدق أحباب ده مش وعظ دي صلاة. احنا بنلاقي الله بنتعلم الله كيما نعبد الله لما نعرفه نعبده. فهل أنا في الممارسات دي بحس بحضور ربنا بحس بحضور ربنا بستشعر حضوره ولا مجرد أن أنا يعني قلت كلمتين وطلعت. محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذوا لي. لذلك أحبة أقول لك كلمة ما تتخدش منها. الشيطان ممكن يحفزنا على الصلاة. وكنا بنقرأ قصة حتى الأنبا أنطونيوس يمكن كانت ما بندركش معناها إن مرة الشيطان صلى صح الأنبا أنطونيوس قال صلي قال لا مش هصلي إزاي أنت تشكره إن هو صح لا. الشيطان ممكن يدعو الإنسان للصلاة إيه هي إنها فردت كلام. طب وبعدين وانا ليه هقيب اما الحرب ايه حرب ان ما يحصلش اتصال ما يبقاش فيه احساس بحضور الله حبايب ما ليها لازم الصلاة ملكه بصراحة نتدرب ان احنا نصل لكده كويس بس يبقى الهدف واضح لكن مش القضية مجرد انا حضرت قداس انا صليت انا قريت الانجيل لا لا خالص. لذلك يا احبة سر الويلات اللي اعطيت للكتب والفارسيين هم مش بيصلوا لا دول كانوا أساتذة في الصلاة. ما كانواش بيصوموا؟ أصوموا بعشر وإيه؟ ما تمسك عليه غلط. يعني لما تمسك كده تفرزه تمسكش عليه غلط. طب أمال إيه؟ قالوا ما أنتوا منزل القبر، منزل. طب جوه؟ أنت مالك أمال جوه؟ إلا أنا مالي أمال جوه. وأنا مستني واحد يردد شوية كلام قدامي. أحب أن أنتبه هذه لأنه الطامة الكبرى اللي دي بتسكن الضمير. دي المصيبة. إن العبادة اللي أعطيت عشان تعطي حياة للإنسان بالاتصال بالله. عارفين لما الإنسان يحس بمحضر ربنا؟ العلامة إحساس بالضعف في متناهي. متناهي في ذاته. لما يصل الإنسان بده هو ده اللي يخليه يترك الله لحظة ولا طرفة عين. مهما الإنسان فينا يحس قد إيه هو ضعيف، قد إيه فعلا ليس ساكن في شيء صلح، أنا ما أقدرش أبعد عنك. حي هو رب الجنود الذي نوقف أمامه. دي نبع منين؟ نبع من إحساس عميق 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 بالضعف. طب الإحساس ده يجي منين؟ لما أدخل في محضر ربنا. ما حدش هيعلمه لي، مش وعظة هتدهوني، لكن الدخول لمحضر الله. أشعياء ويل 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 ويل، دخل لمحضر ربنا ويل لي. الإصحاح اللي قبلها يا ويل للأشرار، يا ويل اللي بيسكروا، يا ويل مات للناس. أول ما دخل محضر الله رأيت السيد جالس، ويل لي فإني هلكت لأني إنسان نجس. بس من هنا بدت الدعوة. من هنا من أرسل ومن أجعل له أنا. مدام أنت حسيت بضعفك، مدام أنت الإحساس بضعفك هو اللي بيربطني بالله، بس تعال. فلو على ممارسة صلاة لا الشيطان يشجعنا أو على ممارسة الصلاة، بس ما تتصلش بالله. أهل يقول له عايزه. طب أقول لكم الطعمة الكبرى بقى فين؟ إن الإنسان بيسكن ضميره. ما صليت. والحياة متلخبطة، بس ما صليت. مثل هذا محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذوا لي. حب بين قوسين الجهد اللي بيبذلوه عشان يروحوا يشتروا اللبان من اليمن وقصب الزريرة من الهند، أقول إيه؟ زيه نصه ربعه ما بيعملوش ربعه عشان ينقوا قلبهم. حاجة صعبة حبايب، حاجة صعبة أن الإنسان يجتهد لأجل تزيين بيت ربنا والاهتمام به وما يتعبش. يعني يعني بقول يقربون ربع يعيب، ده المفروض يبقى أضعاف أضعاف التعب اللي تعبه في تنقية نفسي. ما هو بيت ربنا مع كل جماله في الاخر ايه؟ سماء الارض يا زلانة حبايب. ما بقولش ان احنا ما نهتمش ببيوت الله، بس خلي الهدف واضح يا احب. يا ابني اعطني قلبك. انا اهتمامي بالمكان ده ليه؟ اصلا انا في المكان ده بقابل ربنا. فناس هو ده الهدف، مش الهدف المكان في ذاته مهما كان. تعبانين انكم رايحين تجيبوا لي بخور من اخل الدنيا وتعطروا البخور، وانتم ما حدش بيتعب فيكم خالص عشان ينظف قلبه. ايه لازمته؟ بتقدم بخور وبنقدم بخور ريحته حلوه، ما هو يصعب على كده بقى كل اشكال العباده حبايب. طب البخور ده اساسا معناه ايه؟ دي الصلاه. بخور ريحته حلوه، ربنا عايز يشتم صلواتنا. البخور بيطلع لفوق، ربنا عايز ان صلاتنا تصعد أمام عرش ربنا. لكن أنا مهتم بالطقوس وبالعبادة وبالبخور، وأنا أصلا ما فيش صلاة بتقدم لله، وادينا قدمنا بخور. محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذوا لي. ليس معنى هذا أحب أنه الله لا يهتم بالطقوس وبزينة البيت إطلاقا. بس بقول لكم المشكلة إنه ساعات إحنا بناخد القشور وننسى الجوهر، الطقوس اللي في العبادة. ليه؟ أنا إنسان، إنسان يعني جسد ونفس روح. ولما بعبد الله أعبده بالجسد وأعبده بالنفس وأعبده بالروح. قدس أجسادكم وأرواحكم وأنفسكم. طيب الجسد احنا ليه بنصوم؟ هل الصوم في ذاته مجرد ان انا امتنعت عن اكل لفطر وبعد كده اكلت اكله مع، هل ده في ذاته يعني يرضي ربنا في حاجه؟ اقول لكم بصراحه سيدنا وادي خدي ربنا هذا يعني خلينا خلي عندنا وعي، خدي ربنا ده ما خدش حاجه خلاص مش هنصوم، لا لازم نصوم. ليه بنصوم؟ لانه المسكن بتاع الروح الجسد، فلما الجسد ينكسر في الصوم هدفه ان الروح تنكسر في محضر الله. لكن انا كسرت جسد بالصوم واكتفيت وروحي متجبره متكبره يعني ايه لازمه الصوم؟ ولا حاجه. فوجودي في جسد، الجسد ده عايز يشترك في العباده. طب انا ليه يعني؟ فالطقس بيشبع عيني بمناظر القديسين اشوفهم، اول ما اروح لسيد القديس كده اسرح في حياته في خدمته في تعليمه في اقواله في سلوكياته، فبقت العين بتساعدني على العباده. ما انا في جسد اشم ريحه البخور عشان افتكر البخور دي ده صلاه، صلاه حلوه. طب انا بقدم لربنا صلاه؟ في كلام طلع من بقي حلو وربنا يحب يسمعه. فبقت الطقوس هدفها يبقى انا لازلت انسان موجود في الجسد، فلذلك الجسد لازم يشترك معايا في العباده. فالطقوس بكل اشكالها بتساعد الجسد على العباده. انا اكتفيت، خدوا بالكم بقى دي المشكلة، انا اكتفيت بممارسه الطقوس وما وصلتش للغايه والهدف وهو ان الروح تعبد الله بالحق، لا الطقوس ملهاش لازمه، هو ده هدف. لما يعني اخواتنا البروتستانت خدوا بقى المعنى الروحي وتجاهلوا تماما المعنى الحرفي، يعني في بخور ما فيش بخور، بخور ده كان في العهد القديم. لا البخور لازال مستمر في الكنيسة وبصيت ربنا. سفر الرؤيا يقول فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين. دخان البخور صعد مع صلوات، يبقى البخور ده ايه؟ الصلاة بتاعت القديسين، يبقى في بخور طالع لتستقم صلاتي كبخور امامك. ربنا لما يقول في سفر ملاخي لان من مشرق الشمس الى مغربها اسم عظيم بين الامم وفي كل مكان يقرب بخور. دي مش ما تخصش الهيكل وما تخصش العهد القديم، لان العهد القديم مش في كل مكان يقرب بخور، ده يقرب بخور في الموضع اللي ربنا اختاره. لكن فين في كل مكان يقرب بخور؟ ده الكنيسه. يبقى اذا حرفيا تقديم البخور الاهتمام بالطقس حرفيا دي وصيه، زي ما بقول لكم حتى ان اكتفينا بان احنا بنرفع بخور والقلب ما بيترفعش لربنا ما بقاش البخور له معنى. ربنا يعني له مناخير وعايز يقعد يشم شويه بخور؟ لا، رغم انه قال لنا ان احنا نقدم بخور. ليه؟ لانه عارف ان احنا في جسد والطقوس بتساعد الجسد ان يحيا في جو العباده، لكن ما نكتفيش بمجرد ممارسه الطقوس ملهاش قيمه. كذلك النفس، قلت لكم الانسان جسد ونفس وروح. ربنا لما خلق الانسان يا احبه خلق النفس تلتصق بالجسد والروح تلتصق بالله، وطول ما الروح روح الإنسانية ملتصقة بالله تقود النفس والجسد. ده الإنسان كما في فكر الله. بغلة الخطية عملت إيه؟ فصلت الروح عن ربنا، لكن لازال النفس متصلة بالجسد والجسد مصمم لخدمة النفس. النفس يا حبايب، النفس اللي جاي من النفس، نفس الحيوان في دمه ونفس الإنسان في دمه. أنا بتنفس، القلب ينقبض وينبسط، الدم يتدفق لكل أجزاء الجسم، ده بالنفس. الجسم مصمم إنه يخدم النفس ديت، خلايا بشكل معين يتم تبادل الغذاء بالمواد اللي اتحرقت في الخلية تتاخد ترجع القلب تاني، يبقى الجسد متصمم يخدم النفس. تفتكرنا كده؟ لذلك إن سرت النفس يا على نشاط الجسد. ربنا يسوع قاعد في البستان يقول التلاميذ اسهروا وصلوا مين؟ طب عرضنا فيلم نصحى وننتبه ليه؟ لان حاجة تلز للنفس، النفس اللي هي الانفعالات والمشاعر والعواطف والاحاسيس، فلما النفس تنبسط تشيل الجسد معاها شيل. الجسد مصمم لخدمة النفس. طيب في العبادة النفس ديت ما ينفعش اعبد ربنا بروح بدون جسد او بروح وجسد بدون نفس، لا. فلما بعبد ربنا لازم النفس تشترك في العبادة. لذلك بنسمع مثلا ألحان حلو ان النفس تنتشي باللحن بالنغم بالصوت الحلو، حلو حلو ان انا لما الجو بتاع العبادة ده حسسني بجو من الخشوع في نفسي وانفعالاتي حتى على مستوى النفس، وماله انا ما اقدرش انكر انسانيتي، بس برضو لا تتوقف العبادة عند النفس. ممكن واحد يعبد الله بالنفس زي ما كنت بوعظ يوم الحد اللي فات ولا ما عارف كان يوم ايه شكل ايام، ممكن تبقى عبادة نفسية وعبادة بس يحكمها النفس تماما، مداخل النفس الحواس. لما بجهز لحواسي طقس او نظام للعبادة بشكل معين لخدمة النفس، وماله ما لازم النفس تعبد، بس لا تتوقف الحكاية عند مجرد انفعالات نفسية. وده السبب حبايب انه مرات كتير يعني حبيب يعني انا ما بدين حد اطلاقا ولا باقلل من خدمة حد، وربنا بارك في كل الطوائف بكل جنسياتها. فانا لما بتكلم على حد انا بحل الموقف، مثلا بعض من الشبان مثلا وتحديدا في سن الشباب، مثلا يسيب الكنيسة ويروح مثلا في كنيسة محبتي واحترامي كامل كنيسة بروتستانتية، تبص تلاقي جاي بقى كده في حمية. مش بقلل حبايب اطلاقا اطلاقا، ربنا يبارك الكل، ربنا يبارك الكل، كل من يدعو باسم الرب. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل يعني شوية لعب على وتر النفس، فتكون النتيجة خلاص انا هبطل مش عارف العادات ديت وهعمل ايه التحليل. طبعا بصد يعني بكلم عن الناس انا يعني اعرفهم من خلال سر الاعتراف، يقعد فترة كده يقول طب انا مش عارف لما رحت بطلت ومش عارف ايه وبتاع، وحاجات يعني حاجات صعبة يعني عادات جسدية وعلاقات ومش عارف ايه وسجاير، اروح ولا ما اروحش؟ روح يا ابني. بس انا مدرك وصدقوني ده اللي بيحصل، بعد فترة ترجع الامور تاني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هي ديت اللعب على وتر النفس. فالنفس ايه؟ لما تتشجع تشيل الجسد شيل، تشيل الجسد، عادات مش هعمل، علاقات مانيش عامل، سجاير مبطل كويس، بس لو وقفنا عند كده بيرجع المنحنى ينزل تاني. امال ايه؟ لا، اعبد ربنا بالجسد والنفس ودول الطقس بيساعدني عليهم عشان اصل للغايه قدس الاقداس. جسد الدار، القدس النفس. كويس كويس يعني شو طيب الواحد يسمع ترنيمه ولا يسمع وعظه ويتاثر ويبكي؟ ماشي حلو، نفس كويس، بس ما تتخدعش بقى، انت صرنا انسان روحاني نفهم الدنيا. النفس كويس كويس، بقول لكم انا هعيش انسانيتي، انا هتجرب من ان انا ليا مشاعر وانفعالات، بس مش كفايه. لكن عشان اصل لقدس الاقداس عباده بالايه؟ بالروح. الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، وده اللي قاله ربنا يسوع في يوحنا 4، الله روح والذين يسجدون له فبالروح. أنهي روح؟ الروح الإنسانية. بنقراها بقى في يوم حلول الروح القدس. ليه؟ لأن الروح القدس لما بيحل بيحل في أرواحنا. الروح يشهد لأرواحنا إننا أبناء الله. فالروح يحل، الروح القدس بقى يحل في الروح الإنسانية، يرتبط بيها، يرفع مع النفس والجسد، وبقى اللي بمحرك النفس بقى الروحيات. فقصد الكلام يعني انه مش ان ربنا بيقول ايه لازمة البخور والطقوس ملهاش لازمة، لا ليها لازمة، بس ما تتوقفش عند مجرد ممارسات جسدية، ما تتوقفش عند مجرد انها حاجة بتدي انتعاش للنفس، لا،
احنا ننكر حبايبي يعني لما ندخل الكنيسه ولاقي كده ابونا ولابس لبس معين وبخور وصور وايقونات وشمع وريحه وشمامسه ريحه البخور يعني اقصد ريحه حتى الشمع لما بتتحرق يعني ليها تاثير طبعا ليها تاثير انا هقول لك لا بس كل ده عشان يدخل الروح لمحضر ربنا ما وصلناش لدي ملهاش لازمه ملهاش لازمه عشان كده قال الكتاب مجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. تقول لي مال فين النفس؟ لا هنا بيتكلم على الإنسان كمكون ثنائي مادي ومكون روحي اللي هو يشمل النفس والروح. يبقى إذن الآية مش ضد الطقوس بس اللي أنا يعني كنت عايز أوصل له. والآية مش ضد إن إحنا نهتم ببيت ربنا ونجمله بس إن اكتفينا إنه مجرد إن أنا عايز أواني ده بصلي بيها. حلو بس كده بس أنا اهتمامي بيها ليه؟ بقول لكم ده المكان اللي أنا بتقابل فيه مع المسيح، ده المكان اللي أنا باخد منه جسد الرب ودمه، فأنتوا في دي. فلما بهتم بيه بهتم من واقع دي، من واقع إن ده إحساسي، ده المكان اللي أنا بقابل فيه ربنا، ده المكان اللي أنا بتحد فيه بالله، فبقى اهتمامي بيه من بره. لكن إن اهتميت بمبر والحتة دي مش موجودة لا ملهاش لازمة خالص خالص. طيب يكمل إرميا الحديث بتاعه، لذلك الآية 21 هكذا قال الرب هأنذا جاعل لهذا الشعب معثرات. معثرات مش يعني ربنا يجيب لهم عثرة كي ما يتعثروا ويقعوا في خطية، معثرات يعني متاعب نقاط. لذلك هكذا قال الرب هأنذا جاعل لهذا الشعب معثرات هشربهم من نفس الكاس بتاعتهم. هم بيقولوا علي ان انا اله قاسي، طب انا بقى هوديكوا لشعب قاسي. هم بيقولوا علي ان انا سيد وعايز شويه عبيد يعبدوه، طب هوديكوا لشعب تبقوا فعلا عندهم عبيد وهم عليكم ساده. هشربكم من نفس الكاس. لذلك هكذا قال الرب، ما هي نظرتهم لربنا سيد يعني سكنين عصايا وعلي شوية ناس يعبدوه، أنا هوديكوا بقى اللي يمسك عصاية واللي يخليكوا عبيد. أنت بتقول علي أنا كده؟ لذلك هكذا قال الرب هأنذا جاهل لهذا الشعب معثرات. المعثرات دي فيعثر بها الأباء والأبناء معه. لا الأباء بحكمتهم هيقدروا يحلوا الإديات والمشاكل ديت، ولا الأبناء بقوتهم هيقدروا ينجوا من هذه المشاكل والضيقات. الجار وصاحبه يبيدان. انت بتقول على ده انا سيد قاسي؟ لا ده انا هوريكم بقى ايه السيد القاسي فعلا. مين السيد القاسي؟ يبتدي يوصف لهم قوه بابل من ايه 22 لغايه 25. يقول في ايه 22 هكذا قال الرب هو ذا شعب قادم من ارض الشمال وامه عظيمه تقوم من اقاصي الارض. بيتكلم عن مجيء بابل جاي من الشمال بالنسبه لاسرائيل، وامه عظيمه مملكة عظيمة بابل، شاف حتى نبوخذ نصر في الحلم بتاعه اللي كشفه له دانيال راس دهب. أنت هو الرأس أيها الملك، أمة عظيمة أمة قوية. يوصف قوتها في الآية 23 تمسك القوس والرمح أدوات الحرب، هي قاسية لا ترحم. رجال الحرب أشداء، ما الحرب ما فيش فيها رحمة. صوتها كالبحر يعج، اعداد غفيره الجيش بابل كانه صوت ضجيج بحر، وعلى خيل تركب سرعه الحركه بتاعتها. لذلك دانيال لما بيحكي الحلم بتاع نبوخذ نصر، فنبوخذ نصر شاف الممالك انسان راسه ذهب، الصدر والذراعين فضه، الفخذين البطن والفخذين نحاس، والرجلين حديد والقدم حديد مختلط بخزف. الاربع ممالك شايفهم انسان. هكذا يرى العالم في ممالك الارض. دانيال رجل الله شاف الاربع ممالك بابل ومدي وفارس واليونان والرومان، هم بس شافهم بشكل ايه؟ حيوانات. هذه هي الممالك في فكر الله. طيب الراس الدهب ديت اللي هي الأمة العظيمة دانيال لما شفى أسد بجناحين، أسد علامته القوة والجناحين إيه؟ سرعة فائقة بتاع جيش بابل، على خيل تركبه مصطفة كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون، هدفهم أن يدمروك. بيوصف دانيال رؤية النبوة، لسه الكلام اللي بيقوله دانيال ده لسه ما حصلش، لسه 40 سنة عشان يحصل، بس شايف بعنان النبوة حال الشعب لما بابل هتيجي. بيوصف حال الناس وكأن إرميا واحد فيهم، ودي كشفت لنا قلت لكم مرة قبل كده حال النبي في النبوة، في وعي وفي إدراك وعايش الحدث، مش بيشوف سينما كده قاعد يتفرج، هو جوه الحدث. فنكمل إرميا وصف مجيء بابل الـ 24، يقول سمعنا خبرها، يهوذا قاعدين وسمعوا ان الجيش بابل جاي، بقول لكم الكلام ده هيحصل بعد 40 سنة، ارتخت ايدينا من 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 الذعر ومن الخوف ومن الرعدة، مفيش حتى قدرة ان احنا نقف نحارب، ايدينا ترخت. امسكنا ضيق ووجع كالماخذ، بقت حال الامة زي حال واحدة ست بتولد، تعالوا بقى واحدة ست بتولد هي اصلا يعني ما تقدرش تهش قطة من الألام اللي هي فيها والصراخ والوجع، لا ده جايلها بقى جيش مدجج بالسلاح. سمعنا بيوصف اللي هيحصل ليهوذا لما بابل تيجي، بيوصف حاله، سمعنا خبرها، خبر مجيء بابل، ارتخت أيدينا ارتباك وزعر، فين اتصرف؟ أمسكنا ضيق ووجع كالماخض، حالتنا زي واحد ست بتولد، مش بس بسبب قوة بابل لكن بسبب الإحساس بالذنب، ده مدمر للإنسان، لأنه لما حصل الكلام دوت يا نهار، ما أرميا كان قال لنا، ما الراجل كان نبح في صوته، وإحنا ده إحنا عملنا وسوينا فيه، وطلع كلام الراجل صح. الإحساس بالذنب يرخي يد الإنسان. يكمل وصف حال الأمة في مجيء بابل، لا تخرجوا إلى الحقل وفي الطريق لا تنجوا، الناس بيقولوا لبعضيهم ما تطلعش، خليك قاعد في البيت، بص احنا كده كده ميتين، هتطلع عشان تحاربهم هتموت، لا خليك قاعد في بيتك احسن، ما انت كده كده ميت، تعب نفسك ليه؟ بصوا يعني بصوا ازاي الشعب بيبص الخوف في انفسهم، الناس بتخوف بعضيها، يعني مش واحد يشجع واحد، لا تعالى احنا هنقدر، زي مثلا يوناثان وحامل السلاح بتاعه، قال له اللي في قلبك افعل وانا معك، حامل السلاح قال طب نطلع لو شاورونا، لو مش هنقوم بعض، لا هنا بقى بسبب الخطية الناس ما تبش نفسك، ما تبش نفسك، بس احنا ميتين، خليك قاعد في بيتكم، موت في بيتكم بدل ما تموت في الشارع. لا تخرجوا الى الحقل وفي الطريق لا تمشوا، ليه؟ لان سيف العدو خوف من كل جهة، هتطلع في الحقل مكشوف والاعداء محوطين هيشوفوه، لا لا خليك قاعد جوه بيتكم، موت جوه البيت افضل ما تموت بره البيت. يبقى ملخص الحديث لغاية دلوقتي بيقول لهم ان بابل جاي، فلا تتكلوا على شكلية ممارسات وشكلية عبادة، نمرة اتنين لما تيجي بابل مش هتبقى فيكم قوة حتى تشجعوا بعضيكم. مع كل هذا لازالت هناك فرصة للتوبة. شوفوا انا وصفت لكم، ما تتكوش على شكلية العبادة، هتيجي بابل وده هيبقى حالكم، طب قدامكم فرصة. الآية 26 كل لو خدتوا بالكم بقى كل أحاديث إرميا اللي فاتت كانت كده، يكشف الحال بس يا جماعة لسه نقدر نتوب، نقدر نغير قضاء ربنا، وإلا أنت بتقول لنا الكلام ده بعد 40 سنة إيه لازمته؟ لا ما بقوله لكم عشان نقدر نتوب، وإن توبنا القضاء ده مش هيحصل، فلازالت الفرصة موجودة، لازال الباب مفتوح. يا ابنة شعبي، ربنا بيخاطب الشعب بس محبة ربنا، انتوا لسه شعبي، انا بعملكم زي اب بيعامل بنته، يا ابنة شعبي، يعني حضرت ده لما كان يعني حكات اقل من كده، مش عايز اقول اقل واكتر يعني عشان ما بقاش يعني ملتزم بذات اللفظ، يعني ايام موسى يعني ما دارش اقول اقل واكتر يعني عشان بس ما يعني احب التزم باللفظ اللي بيطلع من بوقي. لما الشعب غليت ربنا يقول لموسى شعبك يعني انت، لا مش شعبي، ده شعبك انت يا موسى، هنا لازال ربنا يخاطبنا مش بس شعبي، يا ابنة شعبي انا بانظر اليك نظرة اب لبنته. طب يا رب ما دام انت بتحبنا قوي كده، طب ايه لازمة وجع القلب دوت؟ حبيبي ما انا بحبكم، انا قاعد انبه هو فيكم، قاعد اقولكم ازاي تعبدوا، قاعد اقولكم اسبكم من الشكليات، ما تمزقوش عبادة ربنا بالاصنام، نقي قلبك، قاعد انا بوضح ليكم، انا عايزكم تتوبوا. لكن ان اكتفيت بان انا ادعوكم للتوبه بدون تحذير بعقاب، يبقى انا بدعوكم للتراخي والاستطاعه. طب بعدين لا، لازم لاجل جديه الدعوه. انا بقول لك الباب مفتوح، بس خد بالك انت هونت، ادي العقاب. يا ابنه شعبي، اقول لكم نصيحه يا شعبي، اقول لكم نصيحه يا اولادي ربنا، تنطقي بمسح وتمرغي في الرماد، نوح وحيد اصنعي لنفسك. تنطقي بمسح تمرغي في الرماد، يعني اقعدوا في الطينه، يعني ابكوا، يعني صرخوا، يعني عيطوا قدام ربنا. طب نعيط نصحصحوا لنا دعمتين. نوح وحيد، تخيلوا ابن وحيد لامه، ايه دي تبقى الجنازه شكلها ايه؟ نوح وحيد اصنعي لنفسك. مين الوحيد اللي انا ببكي عليه؟ دي نفسي، انا عندي غيرها؟ ولو الابن الوحيد مات النسل اتقطع، لو نفسي هلكت خلاص خلاص مش هيبقى ليا ذكر في المزال الابدي، تتقطع الناس، تتقطع الانسان من جدره. ف يعني نوحوا بس بقى، يعني شوفوا بقى البكاء، يعني عايز ربنا يعني يوري كيف نحنن قلب الله. لسه لو عملت كده مناحة مرة لأن المخرب يأتي علينا بغتة. الحقه ليه بقول لكم بغتة؟ أنا نبهتكم بس عشان أنتوا مش سامعين الكلام، فوقت ما يجي هيبقى بالنسبة لكم بغتة، رغم أنه لما هترجعوا للمكتوب هتلاقوا أن أنا قلت لكم بالنص اللي بيحصل. فهو بغتة يوم الرب كلص في الليل هكذا يجي. طب ليه لص؟ ما انت مدينا علامات. ما انا مديكم علامات بس من كتر ما انتم مش متمسكين بيها، من كتر ما انتم في تهاون، فهيبقى اليوم بالنسبه لكم بغتة، رغم انه كل علاماته انا سبق وقلتها، فلذلك بغتة. يبقى هي الآية في الحقيقه الشراح خدوها في اتجاهين، انه الله يدعونا للتوبه، وممكن ان تنطقنا بمسح ان عملنا مناحة كوحيد كمناحة مرة يتحنن الله علينا، وده صح 100%. البعض خدها بقى في اتجاه تاني باعتبار ان الشعب مش هيتوب، ودي للأسف الحقيقة بقى، فحيبقى حلكه لما تيجي بابل منظر دوت، لابسين مسح متمرغين في المراد بتلطمه. بس خدوا بالكم بقى، انتوا لو عملتوا ده دلوقتي ده حينجيكم، إما عملتوش دلوقتي لأن ده زمن البكاء، توب لكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طب لو ما عملتوش ده هتعملوا بقى يوم مجيء بابل، بس هناك يكون البكاء وصل الأسنان، دول مفيش منهم إيه؟ مفيش منهم فايدة. لكن لو البكاء دلوقتي ده هينقي، ده هيتوب. طب ما تبتوش دلوقتي وبكيتوا، نفس البكاء دوت هيبقى في مجيء بابل، أو طبعا زي ما بنتكلم بقى على الدينونة واليوم الأخير بعيد عننا، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يبقى لازال الله يدعو الشعب للتوب. بعد كده بدا ربنا يكلم أرميا، هيقول له حاجتين. الحاجة الأولانية الآية 27، قد جعلتك برجا في شعبي حسنا لتعرف وتمتحن طريقه. نمرة واحد، جعلتك برج. يعني ايه برج؟ المدن يبقى فيها ابراج، البرج ده يقف عليه المراقب يبص يلاقي جيش جاي، فينزل يخبر الملك ده في جيش جاي، فنبتدي نستعد. فانت يا ارميا زي برج، انت بعينين النبوة مش شايف بقى جيش بعد يوم ولا ده، انت شايف اللي هيحصل بعد 40 سنة. انا عملتك برج عشان تنذرهم. قد جعلتك برجا في شعبي، هديك شفت يا أرميا اللي هيحصل بعد 40 سنة، انذرهم او ده دورك. نمرة اتنين، لتعرف وتمتحن طريقهم. انا عملتك قاضي، بص انت فيهم يا أرميا، الناس دي تستاهل ولا ما تستاهلش، احكم انت او واحد منكم، عشان ما تقولوش ان انا اله قاسي. لا، واحد منكم عايش في وسطيكم، يزالك. يعني بعنين النبوة بقى أنا أشوف الأب لا يدين أحد. طب إيش معنى الابن اللي يدين؟ لأنه ابن الإنسان. المسيح سيدين بصفته ابن الإنسان، يعني ابن الإنسان خط بيعتنا وعاش عيشتنا. فلما يدين لما يجي ملك يديننا، يا عم انت تتبرهم بينا، انت تعرف يعني ايه جسد يا عم الملك؟ ما تعرفش يعني ايه جسد. انت تعرف يعني ايه نفس يا ملك وازاي بتقود الجسد؟ انت ما حسيتش بالحاجات دي. ده تحكم علينا طبعا، انت مقاصر في حكمك، انت تحس بنا فعلا فعلا. لا، الابن تجسد وصار في الهيئة كإنسان، وفيما هو قد تألم مجربا إذ هو محاط بالضعف، اكتاس كل ما اكتاسه. فلما يجي يدين، مرة أحد الفلاسفة، يعني صور كده مجموعة من الفلاسفة كده قاعدين أو المفكرين، اللي يدين الأرض دوت عشان يبقى حكمه عادل لازم يعني يكون جرب الظلم، لازم يكون جرب الفقر، لازم يكون جرب الغدر، لازم يكون الكل تخلى عنه عشان يحس. ما يبقى فيش إنسان يجتاز موقف عن الأرض هو ما حسوش، مش عارف يعني. أنت بتحكم أن تصل إيده في المياه زي ما بيقول مثل إيده في النار. كل الخلاصة اللي طلعوا بيها كلها تنطبق على ربنا يسوع. اجتازه لذلك بقى هو له حق الدينونة. ليه ابن الإنسان هو اللي ليه في مجيئه التاني كإنسان؟ طبعا اللي هو بتاعه دي بالتأكيد ما بننكرش هذا، بس كابن إنسان هو اللي حيدين، لأنه خدوا الطبيعة واجتاز ما نكتاز خلاص. ما ايه بقى عذرك؟ ما انا كنت زيك. هتقف اقول له اصل انت ما جربتش يا رب. يعني ايه انسان يخون؟ لا يا حبيبي جربت. انت ما جربتش يعني ايه الواحد ما يلاقيش مكان ينام فيه؟ يعني حد فينا جرب دي؟ هو انا اقول لك انا جربتها. مهما بقى اقعد فكر، اقعد فكر. الا لما تلاقي المسيح اكتاس خلاص، يبقى من حقه بقى يدين هنا. فبيقول له ارميها انت ماله؟ امتحن احكم انت. الناس دي تستاهل الدينونة ولا ما تستاهلش؟ طب لما فحص أرميا كقاضي للشعب، ايه حكم أرميا؟ قال له في الآية 28 كلهم عصاة متمردون ساعون في الوشاية. كلهم عصاة مش خطاة. ما كلنا خطاة أرميا. لا، الخطاة أمرهم سهل، المشكلة العصيان. العصيان ده خطأ عن عمد، عن إصرار. هو قال هو كده. طب بس هذا العصي، أنا خاطي؟ أيوه خاطي، بس في فرق ما بين الخاطي وما بين العصي. لا، دول كلهم عصاتهم في إصرار على العصيان. مش بس كده، ساعون في الوشاية، كل واحد بيعمل مأذى في أخوه، كل واحد بيعمل فخ لأخوه، كل واحد بحكم أرميا اللي عايش في وسطيكم. هم نحاس وحديد كلهم مفسدون. نحاس وحديد دي معادن رخيصة، ما في التراب ملهاش أي قيمة. طبعا قدها فوق التراب والفضة في التراب، بس يعني قصدي مش محتاجة تعب في استخلاص. فالنحاس والحديد يعني معادن مش ذات قيمة. فعايز يقول ان هم ما فهمش حاجة غالية، ما فهمش حاجة نفيسة. كلهم نحاس وحديد. زمان لا، زمان كانوا ذهب وفضة، لا دلوقتي نحاس وحديد. كلهم مفسدون، مش فاسدون، مفسدون يعني بيجتهد انه يفسد الاخر. يعني مش كفايه ان هو خاطي، لا كمان عايز يوقع اخوه في الخطيه. كلهم مفسدون. طب ما يمكن يا ارميا يعني بالهوين علينا اخوه؟ الله يخليك. ما يمكن نحاس وحديد بس يعني كلهم ذهب؟ ما هو عرق الذهب ده بيجي من الارض، ما هو مختلط بشوائب الارض. ما يمكن نحاس بس فيهم شويه ذهب من جوه؟ هلا خدناهم صفناهم. بصوا بقى المشهد اللي جاي 29، احترق المنفاخ من النار. هنقراه وبعد كده نشرحه. فني الرصاص باطل صاغ الصائغ والأشرار لا يفرزون. بيوصف عملية تنقية المعادن. تنقية المعادن يجيبوا العرق من التربة ويحطوه في البوتقة، ويمنعوا النار. والرجل الصائغ يجيب منفخ ويقعد ينفخ في النار عشان يسخن النار. فلما يسخن النار الشوائب تنفصل عن المعدن القيم. يفصلوا الشوائب وياخدوا بقى الايه الذهب او الفضة. فهم نحاس وحديد. النحاس وحديد دول حطناه في البوتقة. يمكن يطلع منهم يعني جرام فضة ولا حاجة. احترق المنفاخ من النار ثاني الرصاص. يعني خدنا الشعب كده دخل في بوتقة النار عشان يتنق. كله فنى. ما تبقاش حاجة. النار حرقت كله. لو كان في ذهب كان ظهر. لو كان في فضة ظهر. يعني الشعب ما فيهوش ولا واحد عدل. إرمية. إرمية بقى هو المنفاخ اللي ربنا كان يعطيله كلمات الإنذار وكلمات الدينونة علشان تلهي بالنار لعند الشعب يتوب. إرمية اتحرق. اتوجع إرمية قوي من الكلام اللي قاله. اتوجع جدا. وشوفنا قبل كده وحنشوف لسه موجوع وما حد سمع. احترق المنفاخ. ده إرمية اللي قاعد يدي الإنذارات. إنذار تلو إنذار تلو إنذار وكأنه بيوهج نار التأديب عشان الشعب يحس. المنفخ نفسه اتحرق من النار وهم ثاني الرصاص. ما طلعش من الشعب حاجة عدلة خالص. طلعوا كلهم طلعوا رصاص وطلعوا شوائب. يعني شعب عنيد لا يقبل التأديب. باطلا صاغ الصائغ. كل تعب الصائغ يا عيني طلع على ما فيش. جاب البتاع والنار وقعد ينفخ ويتعد صخب طلع ما وفي الاخر ما طلعش بحاجة. حال إرمية تعب وتوجع زي ما شفنا ولسه هنشوف. إرمية مش مجرد بوق بيقول كلام. ده هو بيتوجع. شفنا احشائي احشائي توجعني بدران قلبي لا استطيع السكوت. مش مجرد واحد بيردد كلمتين كده وهو يعني قاعد في دنيا تاني. ده هو موجوع من الكلام اللي بيقوله. طب ونهاية التعب دوت ما بديش تعب. الرأي معلمنا بولس الرسول في رسالة غلطية نفس المعنى. احترق المنفاخ او باطلا صاغ الصائغ. قال لهم اخاف ان اكون قد تعبت فيكم عبثا. انا بولس يعني بكلمته غلطية. انا تعبت وخدمتكم في الاخر وفي الثمر تعبي كله على الفاضي. تعبي وحقي عند إلهي أوكي. بس يعني طبعا كان يشتهي أنه القرن اللي تعب فيه كان يجد فيه ثمر. باطلا صاغ الصائغ. لذلك عايز أقول هنا نقطة جوهرية كنت سبق قلتها في الفخاري وبنقولها هنا في الصائغ. النار للصائغ لابد أنها تنقي الشوائب لكن نار التأديب مش بالضرورة تنقي. ليه؟ لأنه نار التأديب متوقفة على إرادة الإنسان. في إنذار بالتأديب بس أنا ما تجاوبتش خلاص. لكن النار بالنسبة للمعدن لازم تنقي. هكذا الخزاف. الخزاف هيمسك الإناء هيعيد تشكيله. لكن مش بالضرورة إن ربنا لما يمسك إناء الخزفي يعاد تشكيله. ممكن نرفض. ده الفرق ما بين الإناء الخزف وما بيننا إحنا. إحنا بس بناخدها كمعنى إن رب خد أنت استلمني ونقيني. ده يبقى أوريدي أنا قابل. اعمل فيا زي الخزف ما بيعمل في الإناء. بس في نقطة في المقابل ما بين الاثنين إنه الإناء ما لهوش إرادة. لا هنا ربنا مش هيعمل في الإناء بدون إرادة الإنسان. النار لازم تنقي. لا هنا ممكن النار ما تنقيش لأنه إرادة الإنسان. نختم الحكم بقى الصعب على الشعب في الآية 30. فضة مرفوضة يدعون لأن الرب رفضه. خلاص حكم ربنا بقى. فضة ايه؟ فضة مغشوش. وآخر كلمة في العزة بتاعته لأن الرب رفضهم. مرفوضين من ربنا رغم انه يدعون فضة. فضة بتلمع يعني. شكلكم حلو. تقول لكم نهضة يوشيا يا حبايب. نهضة يا حبايب صدقوني. لو الواحد حس بالكلام صدقوني يلطم. يعلم المسيح ما ببالغ في الألفاظ. الواحد يلطم لو واحد حس بالكلام. يوشيا عمل نهضة والناس كده في الكنائس في الهيكل يعني. لكن مفيش توبة. مش قلبه بيتغير، ما في انسان فعلا بقى قلبه عايش مع ربنا، مجرد مراسيل، مجرد اشكال، مجرد تأدية فروض، فمنظر فض، لكن لا ربنا رفضه. فضة مرفوضة يدعون لأن الرب رفضهم. ختمت الآية الثانية ختم صعب أن ربنا رفض. بكده انتهت العزة الثانية. بس في الحقيقة يعني حبيت أنه في نقاط صغيرة ألخص نقاط العزة الأولى والعزة الثانية عشان نشوف ما دي آخر إنذار للتوبة. ما خلاص ده الإنذار الأخير ونتيجته ربنا رفضه، مش هيتوبه. فحبيت يعني تبقى الصورة كاملة في ذهني للعزتين بتوع إرميا لغاية دلوقتي. العزة الأولى خلت الإصحاح الثاني والإصحاح الثاني ثلاثة الآية خمسة. العزة الأولى كلها كلمات عتاب وملطف. ملخص الوعظة الأولى بتاعت إرميا ملطف. بدأ العزة يقول لهم إن أنا قد ذكرت لك غيرة صباكي. أنا مش نسيلكم حبيتكم زمان ولما طلعت ورايا في البرية. كلام حلو في الأول. بس ليا معاكم عتاب. عتابهم في أربع حاجات. الحاجة الأولانية الإصحاح الثاني الآية خمسة. ماذا وجد في أباءكم من جور حتى تركتموني؟ قولي أنا عملت معكم عجوشة؟ طب سبتوني ليه وعبدتوا الأصنام؟ العتاب الأول. العتاب الثاني في شعب الإصحاح الثاني الآية عشر. هل صار مثل هذا؟ في أمة بدلت آلهتها اللي انتوا عملتوه ده محدش عمله خالص. اللي بيعبدوا الأصنام متمسكين بالأصنام تاني لغاية النهاردة رغم أنها مش إله حقيقي، وانتم اللي بتعبدوني انا الاله الحقيقي سبتوني ورحتوا لما ليست الهه. في حد بيعمل اللي انتم بتعملوه دوت؟ عتاب نمره اثنين. العتاب نمره ثلاثه. انتم من يومكم كسرين قلبي. الاصحاح الثاني الايه 20. منذ القديم كسرت نيرك. انت من يومك يا اسرائيل وانت عاصي. سفر العدد كله سفر التمرد. ده احنا لسه في البدايه. الشعب اتمرد، القيادات اتمردت، مريم اتمردت، هارون اتمرد، موسى اتمرد. سفر التذمر سفر العدد. انتم اليومكم بصراحة يعني عمركم فرحتوني. يعني ربنا بيعاتب شعبه. العتاب الرابع الإصحاح الثاني الآية 31. هل صرت برية لإسرائيل أو أرض ظلام دامس؟ عمركم يعني عشتوا معايا وسبتكم تحيوا كما في برية؟ عمركم عشتوا معايا وسبتكم عايشين في الضلمة؟ بيعاتبهم إحساناتي وخيري ليه تركتوني؟ دي العزة الأولى كلها عتاب. ختام العزة الأولى فتح باب رجاء التوبة بمثل عجيب. قال لهم في الإصحاح الثالث في راجل يطلق امرأته وتصير لرجل آخر ويستردها. ده ضد الوصية. أنا موافق أنكم بعد ما سبتوني وعبدتوا الأصنام تعالوا. هذه كانت العزة الأولى. العزة الثانية بدت في الإصحاح الثالث الجزء الأول فيها لغاية الإصحاح الرابع الآية 20. إداهم مثل بإسرائيل. قلنا إسرائيل دي مملكة الشمال. قال لهم بصوا لإسرائيل تركوني وعبدوا الأصنام، بصوا الذل اللي هم تزلوا. ومع هذا إن إسرائيل اللي هي مملكة الشمال رجعت، طبعا يقصد النهضة بتاع يوشيا، أنا أقابلهم. ده كان الجزء الأول في العزة. الجزء الثاني بدأ يكلم يهوذا اللي هي مملكة الجنوب. الإصحاح الرابع من الأول آية 3 لغاية ختام الإصحاح السادس اللي احنا ختمناه. كل الجزء دوت دعوة للتوبة. بدأ في الإصحاح الرابع الآية 3 احرثوا أنفسكم انزعوا غرل قلوبكم. نقوا نفسكم وأنا أقبلكم. وإلا باب الحديقة تخرب. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تفتكروا أن أنا ظلمتكم. لا أرميه قل لهم. الإصحاح الخامس الآية الأولى طوفوا شوارع أورشليم. هل تجد إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طلب حق في أصفح عنها؟ وتفتكروا أنه قاسي عليكم. أنتم مفكومش واحد، مش قديس، مفكومش إنسان عايش بالمبادئ الإنسانية. أنا ما ظلمتكمش. ومع هذا بحذركم إن استمرتوا جاي باب الحجز لكم. ومع هذا لن تفنوا. ثلاث مرات لو تفتكروا برضو حسيب بقية فيكم. يعني برضو لسه فاتح باب للتوبة وللرجاء. لو سألت الإصحاح الخامس الآية 19 لماذا سمع الرب إلهنا بنا كل هذه؟ قل لهم يا أرميا بسبب عبادة الأصنام. ومع هذا لسه الفرصة مفتوحة. بس أنا بقول لك يا أرمية في الإصحاح 13 ها إن أذانكم غلفاء فلا يقدرون أن يصغوا، مش هيسمعوا الكلام. ده حديث اليوم، أديني حاولت أنقيكم بالإنذارات وبالتأديبات، أديكم طلعتوا ولا فيكم واحد نقي ولا في واحد قابل كلام إرمية. يبقى تستحقوا الدينونة مستحقوش، تستحقوا الدينونة، يبقى الدينونة جاية جاية. ده ملخص العظتين. برضو يعني حاول ثلاث دروس لاهوتية من العظتين دول يفهمونا طبيعة ربنا، فكر ربنا، أسلوب ربنا. النقطة الأولانية، البعض ممكن يسأل طب ماذا كان ربنا عارف إنها في الآخر أهو محدش هيتوب، طب وتعب قلبه ليه؟ يعني هو دلوقتي بيقول لأرمية إنه في الآخر ربنا رافضكم، ليه؟ لأن محدش فيكم تاب. طب مدام أنت يا رب من البداية عارف إن محدش هيتوب، مدام أنت بسابق علمك عارف إن نزل حمار، ها تعبير العامة يعني، طب وانت تعب نفسك معهم ليه؟ او الفلسفة بقى بتاعت الان دي، طب وانت خلقتهم ليه؟ يعني كل عصر برضو يقولوا ايه يعني، طب انت خلقتهم ليه؟ انت عارف الناس راح حمر، ليه ربنا يخلق الناس وعارف ان اخرتهم النار؟ نمرة واحد، يحب ربنا مش بيقول الكلام ده عشان يوم الدينونة يتبرر، لا الله منزه عن هذا، يعني مش يعني ايه بص عشان ما بقاش ليكوا حجة قدامي، لا 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 لا، ربنا يحكم وكل فهم يستد امامه، مش بيقول كده عشان يبرق ناس. هو بيعمل ده على رجاء التوبة، دي دافع المحبة الإلهية. يبقى الإنذارات ديت رغم أنه هو عارف أن الناس مش حتوب، ده بدافع حبه، أصلا بحبك نفسي نفسي، واللي بقى حتقودنا للمفهوم اللاهوتي التاني، أنا نفسي أنك تتوب. ده تقودنا للمفهوم اللاهوتي التاني بقى أنه مصيرنا هو الله بسابق علمه عارف مصيري، لكن انا اللي حددت لنفسي الايه المصير. يبقى سبب علم الله مش هو سبب هلاك الاشرار، لا هو بسبب علم عرف انه مش هيتوب، بس مع هذا باعت ارمية، مع هذا فتح باب التوب، مع هذا بيوصل كلمته للانسان، لان نفسي انك تتوب، نفسي انك ترجعه، كونك انك هلكت يبقى ده اختيارك انت، مش سابق علم ربنا هو سبب هلاك الإنسان. نمرة ثلاثة كمفهوم لاهوتي، إن الدينونة الله يعبر عن طبيعته المقدسة. ليه في دينونة؟ بعض يقول لك يعني إيه ربنا ويلمنا في جهنم؟ الدينونة دي تعبير عن قداسة الله. إيه موقفك يا رب تجاه الشرور اللي في الأرض؟ أنت راضي عنها؟ لا، طبيعة الله كقدوس لا يقبل، لذلك القداسة الإلهية تقتدي الدينونة. ثلاث مفاهيم لاهوتية طلعنا بيهم من العظتين بتوع إرمية. وطبعا بين قوسين ما اقدرش انسى بقى إرمية نفسه، انه مش مجرد واحد بيقول كلام او مجرد واحد انظر وبعد كده شاف بعينه اللي انظر بيه حصل فيعني شمتان فيهم، لا متوجع إرمية والمرثى بقى مراتي إرمية دي بقى النوح بتاع إرمية بعد ما أورشليم خربت، يعني لما شاف مش قاعد شان احسن تستاهله، فقلت كنت بتراعي لا 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 قاعد عيط جنبيهم. ودي كشفت ان النبي مش مجرد بوك يا حبايب، مش مجرد بوك، مش مجرد واحد بيقول كلمتين وبيروح بيتهم ينام، كان بيوجعه، كان متفاعل باحشائه معاه، مش مجرد واحد اهو بيوعظ له كلمتين وخلصت. شفناها في العظه الثانيه، احشاء او احشائي توجعني جدران قلبي، لانه قلبي فيا. ولسه هنشوفها في بقيه السفر بتاع إرمية، انه الانبياء بتوع الله مش مجرد موق لا يتاثر بالكلام مجرد يوصل كده، لا هو متفاعل مع الكلام. ولما الشعب وقع في الدينونه بكى وتالم إرمية معه. ديت العظه الثانيه بتاعه إرمية. بنعمه المسيح الاسبوع اللي جاي نبتدي في العظه الثالثه لإرمية في الاصحاح السابع. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. نقول ترنيمه، لو في اسئله وفي كان سؤالين من المره اللي فاتت اجاوب عليهم. كان في سؤالين من المره اللي فاتت وكانوا محتاجين يعني ان انا ارجع ادرسهم بالتدقيق، فعشان كده قلت لكم المره اللي فاتت هنجاوب عليهم المره دي. السؤال الاولاني كان بخصوص عمر تارح، ألخص الموضوع بحيث يعني حتى اللي ما عندوش فكرة عن الموضوع يبقى فيهم يعني حاجة من الأمر. سفر التكوين الإصحاح 11 الآية 26 بيقول إن تارح عاش 70 سنة وولد إبرام وناحور وهارون. سفر التكوين الإصحاح 11 الآية 32 بيقول إن تارح مات في حرام وكان عمره 205 سنة. سفر التكوين الإصحاح 22 الآية 4 يقول إن إبرام خرج من حرام وعمره 75 سنة. يبقى إذا كان هو ولد إبرام وناحور وحارون في عمر 70 ومات في حرام وإبرام خرج من حرام في عمر 75 سنة، يبقى المفروض يكون عمر تارح 70 و75 145. ده كان السؤال اللي حد سأله. في الحقيقة الكلام كده منطقي، بس اللي سأل السؤال ده افترض انه في عمر 70 خلف إبرام، لكن الكتاب ما قالش كده. لو كان الكتاب قال انه تارح في عمر 70 خلف إبرام ومات في حران وإبراهيم خرج من حران عنده 75 سنة، يبقى 70 و75، يبقى المفروض عمر تارح 145. يبقى ازاي الكتاب يقول ان عمر تارح 205؟ ما بقول لكم الغلطة انه اللي بيسأل السؤال ده افترض انه إبرام اتولد في عمر 70. طب نرجع للآية، الآية بتقول ايه؟ تارح عايش 70 سنة وولد أبرام وناحور وهارون. ما قالش ان في 70 سنة ولد إبرام، هو بيتكلم على خلفته، وإلا يبقى خلف الثلاث عيال في بطن واحد. تقول لي ممكن، اقول لك ممكن، بس هنشوف دلوقتي انه في فرق عمر كبير ما بين ابرام وما بين حران. يبقى الكتاب عايز يقول ان في عمر 70 سنة بدا الخلف، خلفته كلها ثلاث عيال، ابرام وناحور وهارون. نمرة 2، مش تمل الكتاب لما بيكتب الاولاد بيكتب بترتيب ولادته. يعني هو خلف ثلاث عيال، ابرام وناحور وحران، هل معنات كده انه بالضرورة يكون ابرام هو البكر؟ لا، الكتاب المقدس لما بيرتب الاسامي بيرتبها بحسب الاهمية بتاعت الشخص مش بحسب البكرية. وطبعا الامثلة كتير في الكتاب المقدس، او منها مثل واحد سفر التكوين 48 الاية 2، يعقوب بيقول ليوسف، يقول له افرايم ومنسى هما لي. طب البكر كان منسى؟ لا، هو قدم افرايم. يبقى مش بالضرورة الأسامي لما بتكتب في الكتاب المقدس تكتب بترتيب الولاد، لا، هو لأنه إبرام هو أهم واحد في عيانه فكتب أول واحد. دي النقطة الأولانية. تعالوا نشوفوا خلف التارح بقى اللي هو أبو إبرام، أبو إبراهيم. ولد إبرام قلنا ده كتب الأول للأهمية، بعد كده قال ناحور، بعد كده قال هاران. في الحقيقة هاران هو البكر، وهقول لكم ثلاث براهين. المهم الأول إنه في سفر التكوين الإصحاح 11 الآية 27 و28 هاران اتجوز وخلف ومات قبل أبوه تارح. تقولي لي يعني يمكن يعني الولد مات قبل أبوه، ماشي، بس حطوا ديت نمرة واحدة. نمرة 2، ناحور اتجوز ملكة بنت هاران. يبقى هاران ده اتجوز وخلف اخوه، اتجوز بنته، يعني يبقى بالتاكيد هاران ده هو الكبير. ده نمرة 2، هاران اتجوز وخلف لوط. هاران اتجوز وخلف لوط، لوط اتجوز وخلف بنتين كبار في سن الجواز، وكان ابرام لسه عنده 99 سنة لانه كان لسه ما خلفش اسحاق في حادثة صدوق، اتجوا مع ابيه. يعني هاران خلف ولد، الولد دوت اتجوز وعنده بنتين كبار، وابرام لسه عنده 99 سنة. احنا ممكن نفترض افتراضات كتيرة في الاعمار، بس بالتأكيد لا يمكن يكون ابرام هو البكر هو الكبير، لا، ده بالتأكيد هاران هو البكر. يبقى بدل خلفه في 70 سنة خلف هاران. إذا كان إبرام كان عمره 75 سنة لما تارح أبوه مات، تارح أبو عاش 205 يبقى خلف أبرام وهو عنده 130 سنة. ده بالنسبة للسؤال الأول. كان في سؤال تاني برضو المرة اللي فاتت كان محتاج ان انا اقرأ فيه، هو كان سؤال بخصوص المزامير بتاع داود. داود كتب قد ايه في المزامير وليه المزامير بتنسب لداود؟ في الحقيقة لو فتحنا الكتاب المقدس اللي بين ايدينا وقرينا عناوين المزامير هنلاقي في مزامير معنونة يقول مزمور لداود مزمور لداود. لو جمعنا المزامير اللي مكتوب عليها مزمور لداود هنلاقيهم 74 مزمور. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المزمور 151 احنا متأكدين انه لداود بيحكي قصته. يوم ما مسح صاموئيل انا الصغير في اخواتي الحدث في بيت ابي كنت اداي الفت الارجل قصته، فده داود. يبقى عندنا 74 واحد 75. عندنا مزمورين في العهد الجديد هم مش متعنونين في المزامير الا مزامير داود، بس الروح القدس على لسان الرسل قال ان دي مزامير داود. المزمور الثاني لما نقرا في الكتاب المقدس لماذا ارتجت روحهم فكرت شعوب البطل، مش مكتوب مزمور لمين. لكن لما نروح سفر الاعمال في صلاه ابائنا الرسل القائل بفم داود لماذا ارتجت الاذن، يبقى عرفنا ان المزمور الثاني اللي كتبه داود من العهد الجديد. ايضا المزمور 95 في المزامير، انا بتكلم الارقام بيروتيه اللي بين ايدينا، المزمور 95 مش مكتوب مين اللي كتبه، لكن معلمنا بولس الرسول في العبرانيين بيقول القائل في داود اذا سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يبقى عرفنا بقى من العهد الجديد انه مزمور 95 كتب داود. يبقى عندنا كم مزمور؟ 74 واحد 75 ومزمورين، يبقى في 77 مزمور كتبهم داود. طيب بيت المزامير هنلاقي بني كورح كاتبين 11 مزمور، نلاقي اساف كتب 12 مزمور، سليمان كتب مزمورين، موسى كتب مزمور، إسان الأزراحي كتب مزمور، فيمان الأزراحي كتب مزمور. دول كان 11 و12 و2 و1 و1 و1. في مجموعة مزامير بقى اسمها المزامير اليتيمة. رأس المزمور مش مكتوب، حوالي 47 مزمور أو حاجة زي كده، رأس المزمور مش مكتوب مين اللي كتب، فعشان كده دعيت بالمزامير اليتيمة مش معروف مين اللي كتبها. دول 151 مزمور. طيب ليه بننسبهم لداود رغم انه زي ما احنا شايفين مش كل المزامير كتبها داود؟ نمرة واحد لانه كتب الاغلبية 77 مزمور. نمرة اتنين هو اللي لحن المزامير كلها وامر انها تنشد في الهيكل، فلذلك نصبت المزامير لداود. دول كانوا السؤالين بتوع المرة اللي فاتت. برضو في أسئلة هنا يعني في البعض هعرف أجاوب عليه، البعض محتاج إن أنا أرجع لحاجات عشان أعرف الإجابة، لكن هقول اللي أنا أعرفه ويبقى لينا عودة للي أنا مش عارفه. السؤال الأولاني بيقول إنه في سفر التكوين 13 ربنا وعد إبراهيم إن نسل يكون كتراب الأرض، بعد كده في تكوين 15 وعد إن نسل يكون كنجوم السماء، وبعد كده في تكوين 22 نسل يكون كتراب الأرض ونجوم السماء. ليه الاختلاف؟ ليه مرة بيقول له تراب الأرض ومرة نجوم السماء؟ وذات الأمر بالنسبة لإسحاق في تكوين 26 نسلك نجوم السماء، وفي تكوين 28 بيقول يعقوب نسلك زي تراب الأرض. هذا من المعنى البسيط إنه نجوم السماء وتراب الأرض عايز يقول القصر لا تعد، أنا هيكون عندك نسل كبير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بعض الدارسين يعني حاولوا يستخلصوا معنا من نسل إبراهيم تراب الأرض لأنه من إبراهيم جه إسماعيل وإسماعيل يكون أمة عظيمة، فدول مشبهين بتراب الأرض. من إبراهيم جه إسحاق نسل بتاع الموعد، دول مشبهين بنجوم السماء. ده اجتهاد بعض الدارسين واجتهاد لطيف مقبول يعني. في تمجيد العذراء بنقول ان دانيال رأى ابن بشر محمول على ساعديك وهو الازل المنتظر. بيقول اين ذكر هذا في الكتاب المقدس؟ ما هو ده التجسد، انه دانيال متعجب رأيت على سحب السماء شبه ابن انسان، يعني هو الله بس شايفه في شكل انسان مش فاهم. ما هو ده الله متجسدا، فدانيال شايف الإله شبه ابن إنسان على ذراع العذر، فإنه الإله هيتجسد ويصير في الهيئة كإنسان والهضرة حملته. فبيكلم عن المسيح في التجسد. في سؤال يعني هو بقى مش كاتب الشواهد ومش أنا مش فاهم يعني, فده محتاج يعني يوضح لي وأنا أدور على إجابة. يقول إن داود ملك 40 سنة في إسرائيل وإنه أخطأ مع امرأة أورية ومات الولد وبعدها أنجب سليمان وهو ملك على إسرائيل في عمر 40. هل يقصد هو ملك على إسرائيل يعني يقصد إنه داود ملك في عمر 40؟ أنا مش حافظ السنين. هل يقصد كده اللي بعد السؤال إن داود ملك في عمر 40؟ طيب هشوف الإجابة. يعني يبقى هنا بيقول إن داود ملك 40 سنة على إسرائيل وهو ملك أخطأ والولد مات صح, وبعد كده جه سليمان صح, وهو ملك لمدة 40 سنة. يعني المشكلة في ان انا مش قادر افهم برضو يعني داود كان عنده طيب كلام حلو ما اعرفش, لكن هشوفها وارد عليك. حاضر. لا يعني مع احترامي لا يعني الرقم بيبقى مقصود 40 يعني 40 فعلا. هشوفها دي بنا نطبقها هقول لكم المره الجايه. ما عرفتش حالكم ما عرفتش. في سؤال تاني بيقول معلمنا بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس ولكن لست اذن للمراه ان تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. ما معنى في سكوت؟ يعني لو واحده ست شافت جوزها بيغلط تسكت؟ أولا بولس لما كان بيكلم على تدبير الكنيسة. لست آذن للمرأة أن تعلم في الكنيسة ولا أن تتكلم. يعني قبيح بأنه يبقى الكنيسة مجتمعة والست ترفع صوتها لدرجة أن بولس قال حتى لو عايزة تسأل جوزها في البيت وجوزها هو اللي يقف يقدم السؤال, لأن قبيح بالمرأة أن تتكلم في الكنيسة. ليه؟ لأنه آدم خلق أولا ثم حواء. فالكلام في الكنيسة مقصود بالتعليم. ربنا خلق آدم واداله الوصية, ما كانتش حواء موجود. ولما اتخلقت حواء ربنا ما قالش لحواء الوصية, لأن ربنا في تدبيره إنه آدم هو اللي يعلم هو اللي يقود حواء. تعليم نوع من القيادة. فكلمة لست آذن للمرأة أن تتكلم ولا تتسلط على الرجل يعني ما تعلمش في الكنيسة. لذلك الكنيسة ترفض إقامة المرأة في أي درجة من درجات الكهنوت. إنما العلاقة بقى امرأة مع اجتماع سيدات تعلم, امرأة مع أولادها في البيت تعلم, طيب امرأة شافت خطأ في زوجها ترشده. بس بقى الحكمة بتقول ايه؟ الطريقة. طبيعة الراجل ربنا خلقه في روح القيادة, فمش من الحكمة انه أما المرأة فلتهب رجلها تهب. فقبيح للمرأة أنها تنتهر زوجها حتى لو أخطا, لكن الطريقة اللي توجهه بها. لو شافت حاجة غلط توجه, بس توجه بطريقة لطيفة. معلمنا القديس بطرس قال يربحنا بسيرة النساء بدون كلمة. ده من جهة السلوك, إنه لما الراجل يشوف السلوك التقوي بتاع المرأة تأثر فيه. لكن انت ليه ما بتروحش الكنيسه؟ انت ليه ما بتصليش؟ انت بتعرف ان انا ما بصليش رح يروح النار؟ لا يليق طبعا. لكن اللطف, انا بكره رايح على القداس, تحب صحيحتي معاك؟ انا طب حاضر. ان فوت مره, وبرده ما تبقاش بالزن. يعني ساعات بنسمع الرجال اللي فات انا عيل صغير تيجي تقول لي تعالى الكنيسه اجي معاها. ما خلينا, ما هو مهم ان الرجل تظل في روح القيادة, ومهم ان احنا ننمي في روح القيادة لان ده اللي هيقود البيت. لذلك الست المسيطرة هي اكتر واحدة خسرانة, هي بتفقد الراجل. هو عنده الامكانية, وحتى لو ما عندوش الامكانية يجب ان احنا نساعده ان ياخد دوره القيادي, لانه الست بتتعب. بدليل انه يعني ربنا يسند كل عين كل في الترامل, الست بتبقى تعبانه خالص لان حاسه ان خدت مسؤوليه القياده, وهي في تكوينها كامراه تقاد. هي حابه انها تقاد في اعمقها. ده ما مش ضد بقى المراكز والمناصب وتتعلم وتبقى رئيس الدولة حتى, ما احنا مش ما عندناش مشكلة في ده. احنا بنتكلم على الكنيسة انه قبيح بالمرأة ان هي تعلم في الكنيسة, انه تقود دولة, لكن ما تجيش قدام جوزها وتحسسه ان انا اللي بمشي البيت, هيبقى في تعب في البيت وهي هتتعب. سؤال تاني, من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر في مت. وفي يوحنا, العبد لطم السيد المسيح على وجهه, اجاب يسوع ان كنت قد تكلمت ردي فشل على الردي. فبيسأل طب ليه ربنا يسوع ما حولش الخد الايسر. ده يورينا كيف تنفذ الآية. اللي عمله المسيح مش ليه قالوا ما عملش, لا ده هو قال وعمل, بل قال وشرح لينا ازاي ننفذ الآية. اولا, من لطمك على خدك الايمن, لو الكلام حرفي انا عشان لطمك على خدك الايمن لازم يكون انا اشغل, عشان لطمك على خدك اليمين. طب وافرض انا ايمن ولطمتك على خدك الشمال, يبقى المعنى ما يقصدش المسيح المعنى حرف واحد, يلطشني على وشي اقول له خد الوش التاني, نمرة واحدة. نمرة اتنين, زي ما المسيح بيقول انا اعترضك عينك اليمنى اقلعها والكيها عنك. طب انا يعني انا هعثر كده, انا هعثر بعينيه لتيب, يبقى مش مقصود المعنى الحرفي. طب امال ايه اللي مقصود؟ تخيل انت ضربتني على خدي وانا رحت محولك الخد التاني, يبقى ده انسان متعصب, انسان منفعل, انسان متنرفز, انسان في ثورة من جوه. بالعكس, ده جوه فيه منتهى الهدوء والسلام. يبقى المسيح عايز يدينا توجه انه إن أهنا أطلب بحقك, زي ما المسيح بيقول للعبد إن كنت قد فعلت ردي فاشهد على ردي, أطلب حقك. لكن ما تطلبش في انفعال, ما تطلبش في عصبية. لو كان المسيح متنرفز وغضبان كان هيبقى ده رده على العبد, ده بيرده في منتهى الوضاعة. يبقى جميل إن أنا داخليا متقبل إن أنا أهان. طب هل ده يمنع إن أنا أطلب بحقي؟ لا إطلاقا. افرض بقى انا طلبت بحقي وما خدتش حقي, خلاص انا الموضوع انا مش في بركان جوايا. فاللي عمل المسيح ده هو ده التنفيذ بتاع الايه, انه ان اهنت خليك ضابط نفسك, خليك حاكم نفسك, ما تنفعلش, ما تصورش, ما تغضبش, طالب بحقك بمنتهى الهدوء مش ضد الوصيه. طب اللي رطمني على خدي حولت له التاني, انا مسامح. حتى ولو العبد ده ما اعترفش ان هو غلطان, او الاخ ده ما اعترفش ان هو غلطان, او ما خدتش حقي, انا مسامح. يبقى المسيح عايز انه من جوه يبقى في سلام للنفس, مش في غضب وحده وصقر للكرامه واحساس بالمهانه, ضبط الانسان لذاته. طيب اتفضل نصلي.